إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 7 من صحابته رضوان الله عليهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: النزاع من القبائل، الذين ينزعون من قبائلهم وأهليهم إذا وجدوا فيهم فسادا وابتغوا أهل الصلاح، النزاع من القبائل. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يحبهم. في زمان الغربة، عباد الله، ما هي أفضل السبل للهداية والوقاية من هذه الفتن المتلاطمة التي يعج بها العالم؟ ما هي أفضل السبل للهداية والوقاية؟ في نظري أن أفضل السبل للهداية والوقاية في زمان الفتن الصحبة الصالحة، أن تبحث عن أهل العلم والصلاح، عن أهل السنة والجماعة، وتتبعهم. لا يضيع عليك شيء من عمرك إن أنت صحبتهم، ولا تخاف ولا تحزن إن أنت لزمتهم. لكن ما هي علامتهم؟ علامتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أهل الحديث الذين قال فيهم الإمام أحمد رحمة الله عليه في خطبة كتابه في الرد على الجهمية، الذين لا يصفون الله تبارك وتعالى بصفة. قال الإمام أحمد: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المغفلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون في الله وعلى الله وفي كتاب الله بغير علم، يشبهون على الناس ويخدعون جهالهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. أيها الناس، لا بد من الاهتمام في زمان الفتن بهذه القضية العظيمة، أن تصحب أهل السنة والجماعة، أن تصحب أهل السنة والجماعة. الصحبة الصالحة عباد الله كلنا مأمورون بها، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا نعلم أصدق من أهل السنة والجماعة الذين لا يكذبون على الله عز وجل، ولا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم أكذب من أهل البدع الذين يقولون في الله وعلى الله وفي كتاب الله بغير علم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وتخلف عنه من تخلف، فقال الله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وكذلك نقول: ما ينبغي لمسلم، وما يكون لمسلم، أن يتخلف عن ركب أهل السنة والجماعة، فإنهم الفرقة الناجية يوم القيامة، بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق 73 فرقة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض الفوائد في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في موطن واحد، وهو موطن الجهاد. فقال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهذا كله ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو في صحبة الصالحين. بل صحبة الصالحين يتعدى أثرها ونفعها إلى الغير، كما في هذا الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوين كان أحدهما يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فجاء الذي يحترف وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أخاه لا يعينه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. فهذا أخوه كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للآخر: لعلك ترزق به، وذلك بفضل الصحبة. وأيضا روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فأنت مأمور أيها العبد أن تنظر من تخالل ومن تصاحب، فإن الصحبة الصالحة ضررها على الإنسان أشد من الجرب. وأيضا روى أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أيها الإخوة، ما هو السر في الصحبة؟ ما هو السر في الصحبة؟ ما هو السر؟ أن يتشاكل الأخيار مع الأخيار والأشرار مع الأشرار. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك ما رواه البخاري، ما رواه مسلم عن أبي هريرة، ورواه البخاري معلقا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، أي جموع مجمعة، فالتجنيد هو التجميع. فما من أناس يجتمعون في مكان إلا وتجد كل إنسان يهن إلى قرينه وإلى شبيهه. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد في نفسه، وتأملوا عباد الله، أن الإنسان إذا وجد في نفسه نفرة من أهل العلم والفضل والصلاح فلينظر في نفسه حتى يزيل سبب ذلك ويتخلص من الوصف المذموم. إذا كنت تجد في نفسك يا عبد الله نفرة من أهل الفضل والعلم والصلاح فلا بد أن تنظر في نفسك. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. والسر في الصحبة أيضا عباد الله الحب والبغض، فالذي يصحب إنسانا إنما يحبه، والذي لا يصاحب إنسانا يبغضه. فالسر في ذلك هو الحب والبغض، فإذا كان هذا الحب في الله والبغض في الله فبها ونعمة، وأما إذا كان الحب لغير الله فهو منقطع يوم القيامة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله عز وجل له ملكا على مدرجته على طريقه، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في قرية أخرى. قال: هل لك عليه من نعمة تربها بينك وبينه مصلحة؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال الملك: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. فهذه محبة في الله ترتب عليها أن يسير إلى أخيه ويصاحبه. فالسر في الصحبة المحبة، ولا بد أن تكون هذه المحبة لله. فانظر في صاحبك لماذا تصاحبه ولماذا تحبه؟ هل أنت تحبه لأجل طاعته لله، أم تحبه لسبب من أسباب الدنيا؟ فإن كان الأول فلك الأجر والثواب ولك المحبة من الله عز وجل، وإن كان الثاني فاعلم أن هذه المحبة ستنقطع يوم القيامة بل ستنقلب عداوة كما قال الله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيها الناس مصاحبة الصالحين نافعة في الدنيا والآخرة ومصاحبة الصالحين ضارة في الدنيا والآخرة. مصاحبة الصالحين نافعة في الدنيا فأنت تستفيد من مصاحبة الصالحين علما نافعا وعملا صالحا وهديا وقدوة وأخلاقا طيبة، وتستفيد من مصاحبتهم العصمة من الشهوات والشبهات، وتستفيد من مصاحبة الصالحين الثبات على هذا الدين، هذا الدين الذي يحاربه أعداؤه في جميع بقاع الأرض. فالذي يثبتك على هذا الدين في زمان الفتن مصاحبة الصالحين. وتأملوا عباد الله كيف انتفع أبو بكر رضي الله عنه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه وتكالب عليهم الكفار وأواهم هذا الغار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لما قال لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذا ما نستفيده من مصاحبة أهل العلم، أنهم يثبتون الناس في زمان الفتن. ولا نعلم فتنا أشد وأصعب من فتن هذا الزمان الذي تكالبت فيه أمم الكفر على أمة المسلمين، فنقول لا تحزنوا إن الله معنا، إن الله معنا إذا كنا في طاعة الله تبارك وتعالى. وتأملوا عباد الله لما خرج موسى بقومه ووصلوا إلى البحر وتراءى الجمعان، قوم موسى وقوم فرعون كل منهما رأى الآخر وتراءى الجمعان. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هذا ما عندهم. فيقول موسى عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدين. فهذا مما نستفيده من صحبة الصالحين الثبات على الدين في زمان الفتن. وكذلك أيضا نستفيد من صحبة الصالحين الحكمة عند الحوادث الشديدة كما حصل في صلح الحديبية لما صد المشركون المسلمين عن البيت وخرج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن بكرة أبيهم عن رشدهم، خرجوا عن رشدهم ولم يثبت إلا أبو بكر رضي الله عنه حتى جاء عمر رضي الله عنه وقال ألسنا على الحق؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله، إني رسول الله. ففي هذه الحوادث الشديدة العصيبة لا بد أن يتحلى المسلمون بالحكمة، ولا يستفيدون هذا إلا إذا كانوا في صحبة الصالحين. وأن تتأمل في حال الناس عندما تنزل فتنة بالمسلمين كيف يكون هلع الناس وجزعهم، وذلك لبعدهم عن أهل العلم الذين يحلونهم بالالتزام بالحكمة عند الحوادث الشديدة. ومما يستفاد من صحبة الصالحين بعد الموت الشرف والذكر والثناء الجميل. فما شرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نتردى عنهم الآن إلا بفضل صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أصحاب عبد الله بن مسعود ونقول أصحاب ابن عباس ونقول التابعون، وذلك أنهم صحبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نالوا هذه الخيرية إلا بفضل الصحبة. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا بعض الشيء من منفعة صحبة الصالحين في الدنيا. وأما في الآخرة فإذا صحبت صالحا وأحببته كنت معه يوم القيامة، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وفي ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما صحبة الصالحين وكذلك صحبة الصالحين نافعة في الآخرة، وذلك أن المؤمنين إذا خلصوا ومروا على الصراط ناشدوا الله تبارك وتعالى في إخوانهم الذين سقطوا في النار بذنوبهم، فيقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون. فيقول الله تبارك وتعالى: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. فهذا من بركة صحبة الصالحين في الدنيا والآخرة. وأما صحبة الصالحين فضارة على الإنسان في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فمن ذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرة أخرى، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: فيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة على الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه. فانظر ضرر هذه الصحبة على هذا المولود الذي ولد على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما يوم القيامة فكما قال الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال ابن كثير رحمة الله عليه: كل صداقة وصحابة لغير الله عز وجل تنقلب عداوة يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. هذه المحبة التي لغير الله ليست حقيقية، ولو كانت حقيقية لنفعتهم يوم القيامة. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة: يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فالذين توادوا على عبادة الصليب، والذين توادوا على عبادة البقر، والذين توادوا على عبادة القبور ونحو ذلك، فإن هذه المودة تنقلب عداوة يوم القيامة، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، ندعو إخواننا المسلمين جميعا إلى أن يركبوا في سفينة التوحيد الخالص والمتابعة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال نوح عليه السلام: يا بني اركب معنا. فلا يكفي أن تكون مسلما، بل لابد أن تتأكد أن تكون من أهل السنة والجماعة حتى تكون من الفرقة الناجية. ونذكر هذه الآية، قال الله تبارك وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. قال المشركون للمسلمين: اتركوا دين محمد واتبعوا سبيلنا، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولنحمل خطاياكم. فقالوا لهم: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. ثم ضربوا مثلا للرد على العقد، قالوا: كالذي استهوته الشياطين في الأرض، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حراء، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. كانوا جماعة يمشون على الصراط المستقيم. وهذا هو الأمر الأول الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، كانوا جماعة يمشون على الصراط المستقيم. فجاءت الشياطين واستهوت أحدهم في الأرض وأضلته، فصار حيرا، وأصحابه على الصراط ينادونه: ائتنا، وهو يأبى عليهم، وهو يأبى عليهم، ينادونه أن يمشي معهم على المحجة البيضاء، ومع ذلك هو يأبى عليهم. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم يدخل الجنة إلا من شرب على الله شراد البعير على أهله. كلكم يدخل الجنة إلا من شرب على الله شراد البعير على أهله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ووفق ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، إلى أن يحكموا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.